قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
جزاك الله خيرا. بسم الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا الموضوع موضوع كبير، ولا أدري هل أستطيع أن أوفيه أم لا، لأنني حريص ألا أطيل عليكم. وبكل أسف يعني هذا الموضوع قد يستمر أكثر من ساعتين. طيب ماشي، على أي حال أنا بس أقول هذا الكلام، واقترحت على إخواني أن نصلي العشاء في وقتها حتى لا نحبس أحدا يريد أن ينصرف. وأريد أن أستوفي الكلام عن هذا الموضوع لأننا في أمس الحاجة إليه، وهذا من واقع تجربتي مع الناس والدخول دائما في مشاكلهم. حتى أنني سألت نفسي يوما من الأيام: هل يوجد بيت سعيد؟ من كثرة المشاكل التي ألاقيها أو تصادفني من بيوتات المسلمين. يجب أن نعلم أولا أننا كعبيد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلزم حدوده وألا نتجاوزها. وفي موضوع العلاقة الأسرية ما بين الرجل والمرأة أمرنا الله عز وجل بهذا تحديدا، فقال عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فتكرر ذكر حدود الله عز وجل مرتين. طيب، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا فنكحت زوجا آخر، فطلقها هذا الزوج الآخر فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى إذن المسألة كلها سبب الشقاء في البيوت سببه أنهما لم يقيم حدود الله. الرجل له حدود والمرأة لها حدود، وجعل الله عز وجل بين العباد مسافات ورتب على المسافات أحكاما، فلا يحل لأحد أن يختصر مسافة ذكرها الله عز وجل بين اثنين. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. والقوامة دي أعطت للرجل درجة فوق المرأة، وللرجال عليهن درجة، الرجل في هذا المكان والمرأة في هذا المكان، إذن بينهما مسافة، فلا يجوز مطلقا أن ينزل الرجل أو أن تصعد المرأة. ليه؟ لأن المسافة بينهما ترتبت عليها أحكام شرعية. المسافة بين الولد ووالده في مسافة، لا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يحد النظر إليه، ما هي مسافات. ورتب على المسافات كما قلت أحكاما، إما بالثواب وإما بالعقاب. الخلل الذي وقع في ديار المسلمين سببه اختصار المسافات. كنت أسمع قديما من بعض مشايخي يقول: سيأتي اليوم الذي يطالب الرجال فيه بالمساواة مع النساء. كنا نضحك قديما على أساس أنها نكتة، فتوشك أن تتحقق. الزمان صار زمان المرأة بكل أسف، لأن ديار المسلمين بكل أسف أقولها مرة أخرى لم تلتزم شرع الله عز وجل. كل هذا يأتينا من أعدائنا، وقد أحكموا القبضة علينا. اتفاقيات الجات مثلا، اتفاقيات الجات قرنوا بها التغييرات الاجتماعية في ديار المسلمين، بمعنى التكتلات الاقتصادية الجديدة. يقول لك: أنت لن تنضم إلينا وسنجعل العالم قرية واحدة، لن تنضم إلينا، لن نأخذ منك ولن نعطيك إذا لم تنضم إلى التكتلات الاقتصادية. خلاص يا جماعة أنا أنضم. لا، لن تنضم لأن لنا شروطا. الشروط إيه؟ تغيير البنية الاجتماعية، المرأة تصعد إلى فوق وتأخذ حقوقا ليس من حقها أن تمارسها شرعا. وأنت إذا اعترضت وقلت ديني أو عاداتي أو تقاليدي، يقول لك خلاص إذن أنت طواعية لا تريد أن تنضم إلى التكتلات الاقتصادية، يقتلونني. ديارنا متخلفة، لا عندنا صناعات تضاهيهم ولا تجارات تضاهيهم، نحن سوق، نحن سوق، ينتجون ويبيعون لنا، سوق استهلاكي. فكل شيء عندنا تقريبا مهم إنما يأتينا من عندهم، فكيف الظن إذا منعوا عنك كل هذا ولم يأخذوا منك أنت أيضا؟ فتجبر الدول المسلمة على أن تدخل في هذه التكتلات الاقتصادية وأن تحدث التغييرات الاجتماعية التي تهدمها رأسا على عقب. قلت المشكلة مشكلة كبيرة وجسيمة، ولا مخرج منها إلا بالله. دي تحتاج إلى معجزة، وطبعا نحن في أيدينا أقوى الأسباب، وهي أن نستقيم على رسم العبودية، لأن الله عز وجل بين لنا أن النصر من عنده جل وعز وحده دون غيره، وما النصر إلا من عند الله. قال العلماء: نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء في الآية إلا، وهي منفية بما، وما النصر إلا من عند الله، ده هذا الأسلوب يفيد الحصر. فيمكن أن ننتصر ونحن أقل عتادا وأقل عدة. ولعلكم تذكرون يوم بدر وكيف أن المسلمين خرجوا لا لقتال إنما ليحرزوا عير قريش، والعير كانت حاميتها ضعيفة، كانوا أربعين رجلا فقط يحرسون العير، فخرج لهم 314 مسلما، فتلتمائة أربعة عشر مسلما مع 40 هيغلبوهم، لكن فرضت عليهم الحرب ولم يأخذوا أهبة استعدادهم، فأيدهم الله عز وجل بالملائكة وأيدهم بنصره قبل الملائكة، وانتصروا نصرا مظفرا، وصارت الغزوة كالشمس ينسب إليها من حضرها بخلاف سائر غزوات المسلمين، فيقال فلان البدري ولا يقال الأحد ولا الخندق ولا التبوك، إنما البدري. وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. فنقول أقصر طريق إلى التمكين إذا كنا فعلا نريد أن نخرج من حالة الذل والعار التي نعيشها الآن وتجرعها كل حر في بلاد المسلمين، أقصر الطرق إلى التمكين طريق العبودية. ومن العبودية ألا تتعدى حدود الله، فإنك إذا تعديت حدود الله هذا يسمى تمردا على سيدك، فحينئذ تلزمك العقوبة. وأصل المجتمعات، أصل البناء المجتمع كله إنما يبنى على الأفراد، وأصل بناء المجتمعات يبنى على استقرار الأسر. أنا وأنت أبناء رجل وامرأة، فإذا كان بينهما توافق وتوائم يخرج الإنسان سوي النفس، ليس عنده لا عقد نفسية ولا شيء من هذا. فلهذا صلاح الأسر هو أصل دعوة الإصلاح في بلادنا. أسرة تعرف لماذا خلقت، والد ووالدة يتعاونان مع بعض، مش ده له مذهب وهي لها مذهب مضاد، يطلع الأولاد عندهم احترام وعندهم نوع من الدفء الأسري. وأنا أقول لكم شيئا، لما كنت في بعض البلاد الغربية جاءني رجل من مصر ومن أسيوط. أسيوط عندنا تعتبر سرة الصعيد، والصعيد في أي بلد جنوبها، وترى في الجنوب في أي بلد من التقاليد والأخلاق ما لا تراه في الشمال. فالجماعة الصعيدة دول ناس عندهم نخوة وعندهم دين فطري كده، أقل بذرة تظهر عندهم، أقل بذرة من خير تظهر عندهم، ولسه عندهم العيب والبتاع والكلام. رجل ده هاجر إلى هذا البلد من 35 سنة، ثم جاء يبث همومه لي، على أساس رجل بقى دين ومن العلماء والكلام ده هوت، ويريد أن يعني أدله بالقرآن والسنة وكده. ما مشكلتك؟ قال أنا جيت هنا من 35 سنة وسكنت، وبعدين البلد دي فيها حرية كاملة، البنت أول ما تعرف إيدها يمينها من شمالها بيبقى لها عشيق صديق واثنين وثلاثة، والرجل كذلك والكلام ده. وأنا يعني أقول لها بنتي العادات والتقاليد وحرم عليك وما يصحش وبتاع، طبعا لا يستطيع أن يفعل معها شيئا، لو مارس معها أي شدة يتاخد على طول حط في السجن، لأن ده اسمه اعتداء على الحريات العامة وحاجات زي كده. فضلت البنت تتسكع مع أصدقائها والكلام ده، إلى أن جاء يوم وأتت بصديقها ودخل الفيلا، فقال لها لا لن تدخلي، كيف تمارسين البغاء في البيت؟ طب أنا سيبك على راحتك بره. خلي بالك ده صعيدي، لما يقولها سابك على عرضك بره شوف الانفلات حصل ايه اللي حصل يعني. طبعا هذا لم يحدث صد يعني مرة واحدة، ده حدث على 35 سنة يعني. فلا لا أنا لا أسمح بهذا، ودفعها. قالت له لا أنا سأدخل في هذه الغرفة. فلما دفعها طلبت البوليس، جاء البوليس أخذوا حطوا في السجن وعذبوه، ولم يخرج إلا بتعهد أنه لا يتعرض لها مرة أخرى ولا يسكن في داره. فضل ماشي على صديقات أو أصدقاء البنت يتحايل عليهم والكلام ده، فلتسمح لي أسكن في بيتي، أنا كده رجل كبير في السن وكده هنام في الشارع. وبالتي واللتي حتى سمحت البنت له أن يبيت في البيت. أنا مش فاهم، يعني مش فاهم، أنا رحت في هذه البلاد وجدت هذا الخبث من الأول، ما الذي جعلني أمكث في هذا البلد؟ ما الذي جعلني أمكث في هذا البلد؟ واحد آخر من محافظة أخرى في مصر يعني الشرقية، برضو لما أحس بالخطر والكلام ده، هو أولاده كبروا وكده عايز يأخذ أولاده ويرجع، قالوا يا أولاد نرجع بلدنا، قالوا لا دي بلدك، مصر دي بلدك أنت، إنما بلدنا هنا، فإن أحببت أن ترجع ارجع وحدك. هذه القسوة وهذه الغلظة السبب فيها إيه؟ مفيش، ليس هناك دفء أسري بين رجل وامرأة، يطلع الأولاد غلاظ الأكباد لا رحمة عندهم. ولذلك لما جت بقى مسائل الخلع في ديار المسلمين والكلام ده، كان المقصود أن تفتت الأسر بأسرع ما يمكن. ليه؟ لأن الطلاق ممكن ندخل في المحاكم ويغيب سنوات، نتهد احنا الاثنين ونعم يا تعالى يا عم نتفاوض بقى، احنا زهقنا بقى لنا 7 سنين في المحاكم، تعالى نرجع تاني، وانت عايز ايه وانت عايز ايه، ويعيشوا. وياما اسر، ياما اسر مشاكلهم كانت في المحاكم سنه واثنين وثلاثه واربعه، وراجعوا تاني واستقروا وعاشوا. الخلع بقى يقول لك ايه؟ يقول لك في خلال 3 اشهر نعمل بقى محكمه الاسره ومش عارفين الكلام ده، ما وصلناش لحل، في خلال 3 شهور الست تخلع. إذن أنا هضيع البيت في خلال 3 شهور. أنا عارف أن سريان المشاكل في المحاكم والكلام ده مؤلم صحيح، لكن ممكن يرجعوا مرة أخرى، وممكن البيت يلتئم مرة أخرى، لكن قصة الخلع اللي طلعوا فيها والكلام ده هو ده نذير شؤم بأن الست بمنتهى البساطة في خلال 6 شهور تخلع من بيتها. ده خدناه من عندهم. وطبعا موجود الجماعة اللي بيطيبوا كل حاجة، كل حاجة حطالك بالشرع وحطالك بالمش عارفين والكلام ده، وهم يعني وقوف بين يدي ربهم غدا. فالاستقرار الأسري أعظم أسباب التمكين. هو إحنا مش أذكياء ولا عندنا مواهب؟ ديار المسلمين ملآن الحمد لله بالمواهب والآن بالأذكياء وشجعان القلب. لما تنظر إلى الأمة نظرة من فوق تحس أنه كلهم أقزام. هي دي أمتنا؟ أنحن أقزام حقا؟ لا، لسنا أقزاما، لكن كما قلت لكم هذا التفكك الأسري، حتى الأسر التي تعيش الآن تعيش بأخف الضررين، الأولاد. يبقى الراجل مش طايق الست ولا الست طايقة، وعايشين عشان الولاد. لا، ده بقى الحديث ده وصفة لمن يريد السعادة، بس مركبش دماغه، انت غلطان ارجع قول انا غلطان. هذا اخف بكثير من العناء المعنى الذي يعانيه الناس. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، ترك الذنب اهون من طلب التوبة. ليه؟ لان قد لا يتاب عليك، قد يحال بينك وبين التوبة، فلما تترك الذنب اهون واخف. فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا، وأعظم زوج عرفته الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم زرع حديث طويل، كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أذنه لهذا الكلام الطويل وهو المحمل بأعباء الدعوة، وبعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وكيف كان يعامل زوجاته ويصبر عليهن، لأن الرجال عندهم نوع من ضيق العطن، يعني ممكن يخلص المسائل بكلمة، لا متصدر فيها واقف مش عايز يسمع من ست، هو طول النهار مشغول بره جاي خلاص هيطرشق من الشغل والهموم والبتاع. فالست لما بتيجي عايزه تدردش شويه، والولد عمل والولد خلقه دماغي، مش اول ما تيجي تفتحي لي مش عن محضر تحقيق والبتاع الكلام ده، دماغي عايز انام عشان مش عارف ايه الكلام، مع ان القصه ممكن تخلص في 10 دقائق لو انت تركتها تتكلم في حدود 10 دقائق ممكن تخلص المساله ديت. مع ويعني سنذكر النماذج ان شاء الله تبارك وتعالى، وارجو ان نخرج من هذا الدرس بيعني تطبيق عملي. اي رجل عنده مشاكل في بيته انا بقول لك اهو، الرجل لم يقم بحق القوامه، فيش بيت فيه مشكله في البيت ده فيه راجل، معلش فيه راجل يعني يعني قام بحق القوامه. من قام بحق القوامه لا يشقى في بيته، حاجه من الاثنين، يا الست تتطلق فورا يا تعيش. من قام بحق القوامه، والقوامه مش انك تكبس على نفسها، لا القوامه رحم رحمه وعدل. فيعني هذا الحديث الامام البخاري هو طبعا رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال باب حسن المعاشره مع الاهل، والامام الترمذي قال باب السمر مع الاهل. والحديث كما ذكرت لكم هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهي كانت تقص الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستمع، وعلق في نهاية هذا الحديث الطويل بجملة واحدة سأذكرها إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله عنها: اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. مجلس نميمة. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث جميل، ألفاظه جزلة قوية، فيه سجع غير مقصود يعني. وده لنسوة كنا في الجاهلية، لنسوة كنا في الجاهلية. بداية القصيدة كما يقال يعني في مثل هذا، ولا أقصد المعنى، كفر، والمقصود يعني إيه؟ كفران العشير يعني، مش مقصود الكفر اللي هو الناقل من الملة. دول ده مجتمع من النساء، ومجتمعات النساء غير الملتزمات، يكون الرجال هو محور الارتكاز في الكلام، لا سيما إذا كان الأسر عالية المركز الاجتماعي، زي ما حصل في بيت العزيز، امرأة العزيز مع النسوة، والكلام ده كله كلام على الرجال ويوسف عليه السلام ومش عارفين الكلام. هم جلسوا مع بعضهن فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، كل امرأة تكون صريحة في وصف زوجها، وخير الكلام ما قل ودل، كل واحدة وصفت زوجها بكلمات قليلة لكنها مثيرة ومعبرة. المرأة الأولى قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. أغلب الناس لا يميل إلى لحم الجمل، بالذات إذا كان كبير السن، يمكن يحب القعود الصغير، في ناس كيف يعني من أكل القعود الصغير، إنما الجمل الكبير ده يجمع تغير رائحة لحمه مع عدم استوائه إلا بعد مضي مدة طويلة تضعه اللحم على النار. فهي تصف زوجها بهذا المثل: لحم جمل، ويريته قعود ولا حاجة تتاكل، لا، غث، أردأ أنواع الجمال، ومع رداءته على رأس جبل وعر، كيلو لحم جملي على قمة إفرست. وزي ما قلت لك الناس ما تاكلش لحم الجملي، تعمله كفتة عشان ازلط وخلص، ها، لكن لحم الضاني والكلام ده يقعد بقى ياكل ويتمعن بقى كده ويتكيف، انما الجملي لا، تعمل كفتة في الغالب لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. بتقول يعني ليته إذ هو غث كان على الأرض كنت تاخده، فإن الناس يأخذون الشيء المبذول مجانا، لو كان رديئا إذا بذل مجانا، يعني لو في أي حاجة مجانا ورديئة أنت بتاخدها. فبتقول ليته إذ كان غثا كان قريب المتناول، لكن مع غثاثته علشان تروح تجيبه تسلك طريق جبل وعر، فهذا مما يزهدك فيه، تطلع ليه المسافة دي كلها عشان تجيب شيء أنت أصلا لا تحتاج إليه ولا تميل إليه. نستأنف الكلام. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تقول تشبهه في أخلاقه وفي تعاملاته معها بأنه من أرض أنواع اللحوم لحم الجمل وغث وعلى رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى. تريد أن تقول مع غثاثته لو كان السبيل إليه سهلا لا كنا استفدنا به. وليته كان سمينا أي كان لحما سمينا لم يكن لحم جمل، كنا تحملنا وعورة الطريق حتى نأتي به. فهي تشير إلى أنها تبذل جهدا كبيرا في إرضائه ولا يرضى، خيره قليل شره كثير، وهي لا تستطيع أن تصل معه إلى ما يرضيه. المرأة الثانية قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. إني أخاف ألا أذره، الهاء الضمير في هذا في أذره إما أنه يعود على الرجل أو يعود على خبر الرجل. تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، الكلام إذا كان يعود على الكلام عنه تريد أن تقول إن موضوعه طويل، أنا لو فتحت في موضوع الرجل ده لن أنتهي أبدا من كثرة إيه؟ من كثرة يعني ما تلاقيه من الشر، إني أخاف ألا أترك الكلام عنه. وإذا أعدنا الضمير على الرجل تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، أي أخاف أن يطلقني، فلذلك فهي ساكتة لا تريد أن تتكلم، لأنها لو تكلمت ستتكلم بكلام كثير في ذمه ظاهرا وباطنا. إن أذكره أي إن أذكر خبره أو إن أذكر الرجل أذكر عجره وبجره. العجر أصلها من تعقد العروق مع بروزها، تلاقي العروق بتاعت الجلد في الرقبة والكلام ده بارزة وطبعا من الجلد. والبجر هي انتفاخ العروق في البطن، يبقى العجر في الرقبة والبجر في البطن. تريد أن تقول عيوبه ظاهرة وباطنة. المرأة الثالثة تقول زوجي العشنق، خلي بالك ان لسه لحد دلوقتي ما فيش واحدة اتكلمت ايه كلام خير لحد دلوقتي. زوجي العشنق، العشنق اللي هو احنا بنقول عليه طويل وهبة، يعني ليس له ميزة الا انه طويل بس، والعلماء عللوا بقى أو قعدوا يقولوا طب ليه يعني هو كده، قال لك لأن رقبته طويلة قوي، فهناك تباعد ما بين الدماغ والقلب، ممكن في السكة كده إيه يتقطع الإرسال ولا حاجة، يبقى رجل دماغ بلا قلب أو قلب بلا دماغ. وهذه صفة الأحمق، صفة الأحمق. تقول زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. لو نطقت وتكلمت مع الرجل تخشى أن يطلقها، أحمق متسرع. ولو سكتت وصبرت يعلقها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فالمرأة التي لا تأمل أن تنطق في حضرة زوجها امرأة بائسة فعلا. من كرم الرجل أن يؤمن المرأة إذا تكلمت. شوف الشافعي بيقول ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته، سيان كانت امرأة مع زوجها أو رجل مع امرأته أو رجل مع صاحبه، ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته. حساس سيء الظن، وتلاقي دايما الحساس سيء الظن، خدش الكلام على المحمل الجيد، ياخده على المحمل السيء. فانت عايز تتكلم فخايف هيفهمني غلط، ولو اتكلمت هيقول يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا، فمشكلة. لا، أفضل الناس وأكرم الناس من تتكلم عنده وأنت آمن. إن أخطأت سددك، وإن أصبت زانك ومدحك. يعني شوف سعيد بن جبير لما قال له ابن عباس قم فتكلم، فقال سعيد يا أبا العباس أتكلم في حضرتك؟ تلميذ مع شيخه مع أستاذه، أتكلم في حضرتك؟ قال نعم، تخطئ فأسددك. لأن لما الإنسان يخطئ في حياة شيخه ويسدده، غير لما الشيخ يموت أو يرحل يبتدي يغلط يذبحوه. كذلك الولد إذا أخطأ في حياة أبيه لن يجد مثل أبيه ناصحا ولا رحيما، فيغلط في حياة الوالد يقول يا ابني لا ما تعملش كذا، ده غلط، اعمل كذا بدل كذا. ليه؟ لأنه إذا أخطأ حتى لو كان الخطأ جسيما سيرحمه والده، إنما لو أخطأ هذا الخطأ مع آخرين ممكن تبقى مشكلة بالنسبة له. فهذا الرجل لا يسمح للمرأة أبدا أن تتكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هكذا سيرته في أزواجه، وعلى الأخص مع عائشة رضي الله عنها. ليه مع عائشة رضي الله عنها أكثر؟ كانت أصغرهن، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها، والغيرة من الأبكار أقوى، بخلاف المرأة الثيب التي جربت الرجال وعرفت أخلاق الرجال، فتكون أكثر رزانة من المرأة البكر التي لا تجربة لها إلا مع زوجها. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. في رجال لا يسمحون للمرأة أن تقول عشر معشار هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسط معها ويسألها، الكلام أخذ وعطى، أسألها مع أنه يقول إني لا أعرف غضبك من رضاك، غضبك علي ورضاك عني. قال سبحان الله، وهل غضبها عليه يضره؟ لا، ده غضبه هو الذي يضرها ويضر أي إنسان، ليس هي وحدها. ومع ذلك يقول إني لا أعرف غضبك من رضاك. كيف يا رسول الله؟ يقول لها ده كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. المرأة يعني كالقارورة، حساسة، بتغضب بسرعة، بتتحامق. النساء عندهن حمق، وأنا مش عايز النساء يزعلوا من الكلام ده، أنا لست في هذا لا مهاجما ولا مجاملا، أنا أتكلم من واقع تجربتي مع الناس، وتجربة طويلة. عندهن نوع من الحمق اللي هو التسرع، يعني ممكن تتسرع تغلط غلطة سيئة تحاول ترجع، لا يقبل منها زوجها. لا، يبقى أنت اجعل للمرأة أو أفسح من صدرك للمرأة. أنت بتطلع بتحضر الدروس هنا، يعني في أخت أرسلت لي أمس رسالة بتقول أن يعني زوجها لا يأذن لها أن تحضر هذه الدروس إلا معه، فهو مسافر وهي تريد أن تأتي مع صديقة لها بصحبة زوج هذه الصديقة، هو يقود السيارة وهم الاثنين قاعدين في الخلف، وهذه يجي المسجد لتسمع الدرس. قال لها إذا أفتاك الشيخ أبو إسحاق أن هذا لا بأس به فأنا موافق. أنا أقول هذا طبعا لا جناح فيه، طالما ما فيش فتنة، ما فيش مسافة سفر، ما فيش كل هذا جائز. لكن أنا الشاهد من الكلام ده إيه؟ أنت بتجي تحضر الدرس وتلتقي مع إخوانك، ومع ذلك تشكو من ضعف الإيمان، وتقول أنا مش عارف قلبي ليه قاسي كده وعيني جمدة ومش عارف إيه. طب هي محبوسة مع الولاد طول النهار، ومحبوسة في المطبخ، ولا تكاد تخرج إلى صديقة من صديقتها علشان حتى تفرفش معها ولا تتكلم كلمتين، ولا حتى يبقى في أي مجلس إيماني أو تجويد أو قرآن أو الكلام ده. أنت مع كل ده بتشتكي من ضعف الإيمان، وهي محبوسة في البيت مع الأولاد يزنوا طول النهار، أنت بتدخل البيت 10 دقايق تلاقي الولد ده يسكت يحرميه من البلكون. ده 10 دقايق بس، ما أنتش مستحمل ودانك، هي بقى في الزن ده طول النهار، وفي نفس الوقت شغالة، وعايز إيمانها يبقى في السماء إزاي يعني؟ ما ده لازم إيمانها ينزل في الأرض عشان ما فيش فيه صحبة، يبقى يرحم بقى، افتح لها السكة ليزداد إيمانها. لكن ما تبقاش انت بقى بجهة المقاوم، زي بقول بعض الناس يتخذ القوامة كأن القوامة سيف على عنق المرأة. لا، يبقى انت المرأة لها عايزة تبث شكواك، بالذات إذا كانت المرأة غريبة، إذا كانت بعيدة عن أهلها، بعيدة عن الملاعب صباها، بعيدة عن جيرانها، تشعر بشيء من الغربة. أنت طول النهار في الشغل، مكتب عندك وردية واثنين وثلاثة، بتروح على النوم عامل البيت فندق، تروح عشان تنام وتاكل وخلاص، وتيجي الصبح عشان مش عارف لا، يبقى أنت أنيسها. وصدقني أنت تستطيع أن تفك إشكالات المرأة في 10 دقائق، لكن ادي ودنك. أشقى النساء التي تعيش مع رجل هكذا. أنت تقدر تطلق وتستريح، أو تستطيع أن تتزوج امرأة أخرى. طب هي تعمل إيه؟ دخلت السجن، ما تطلعش إفراج إلا بالأسيمة، أسيمة الطلاق، تاخد إذن إفراج، وإلا فهي مسجونة عندك. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. فأنت حطيتها في السجن وسجان لا رحمة في قلب. فالمرأة تقول إنه رجل أحمق العشنك، عايز تبصله تعمل كده، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. طب تعمل إيه يعني؟ إيه ما هو الحل؟ ما هو يتتكلم يتسكت. فساكتة وصابرة على حز الغلاصم. أول بقى انفراجة مع المرأة الرابعة، هم الثلاثة نزلوا إيه تقطيع في الرجالة، وده طبعا تماشيا مع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. زي ما أنا قلت في درس سابق، عندها العمومات: شفتش منك يوم راحة، عمري ما شفت منك يوم حلو، وهكذا. حتى لو كان الرجل ينفق ويبذل، قلت لك أنها متسرعة، فالرجل العاقل هو الذي يشملها بحلمه. وأنت تزداد في نظر امرأتك إذا كنت حليما عاقلا، لكن كل شوية: علي الطلاق بالثلاثة، لما تعملي كذا، علي الطلاق بالثلاثة. أنت أولا الطلاق يفقد قيمته، المرأة مع ذلك ما تخافش منه، المرأة لا تخاف من الطلاق اللي الرجل عمال يرميه كل شوية ده وتحتقره. وأسوأ شيء أن تحتقر المرأة زوجها. فأنت اكبر، كبر نفسك عند المرأة. والإنسان ما يصل إلى هذه المرتبة إلا بالحلم، الحلم. وأنا هتكلم عن الحلم في يعني ما يأتي إن شاء الله. قالت المرأة الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذا مدح عالي. ليل تهامة معروف، بلاد تهامة الحر شديد، جوها جاف، بالليل لما بيجي الهواء بيجي بارد، وهم كمان أيضا يعتصمون بالجبال، فلو حتى جاء يعني موجة ريح قوية لو فيها سموم، الجبال بتايه؟ الجبال بتحمي سكانها وبتتلقى هي هذه اللفحة من الهواء. فزوجي كليل تهامة، لا حر، ما هوش عصبي ولا متسرع، ولا قر، مش بارد. ساعات كده المرأة تطرشق من جنبها لما تقعد تكلم زوجها هو ولا كأنه هن، عاد ساكت خالص، أو إن هو ديوث بارد. يبقى المرأة حد بيعكسها، المرأة مثلا ياخدها يروح مثلا في فندق يعمل اختلاط، يعمل رقص، يعمل بتاع الكلام ده، ليس عنده نخوة. فهي بتقول أنه لا عصبي وله بارد ولا مخافة ولا سآمة. أتكلم عنده حتى لو غلط لا أخشاه، بمعنى لا أخشى بأسه. وهو حلو الحديث، لو قعد يتكلم للصبح ما زهقش من كلامه. أدي معنى لا مخافة إذا أخطأت أو تسرعت في كلام، ولا سآمة أي لا أمل من حديثه. وطبعا دي بتبقى محتاجة حسن الكلام، يحتاج إلى تربية. ما هو الكلام سعد، الملافظ سعد، اللي ما ترباش، اللي أبوه لم يربه على حسن الكلام بيبقى عامل مشاكل في كل مكان. مش كده زمان لما يكون الواحد يتبوأ منصبا عاما سيخاطب العامة زي الخلافة مثلا أو الكلام ده، كان لازم ولي العهد لازم يجيله العلماء يأدبوه، لازم يكون عارف الشعر وعارف اللغة وعارف ازاي عامل الناس والكلام. يعني شوف مرة واحد من هؤلاء المأمون، واحد دخل بابنه، ابنه كده سنه 9 سنين، فالمأمون لابس خاتم، وانت عارف خاتم الملوك بقى يسوي كام، فالمأمون بيداعب الولد الصغير ده 9 سنين. قال له: يا غلام، هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال نعم. فالمأمون بقى طرطق ودن، إزاي أجمل من هذا الخاتم؟ شفته فين يعني؟ قال ما هو يا غلام؟ قال الإصبع الذي فيه. ود أرموط يعني لقطها كده، ها من يعرف يجيبها؟ أنا ما أعتقدش أن حد توقع الإجابة دي خالص. الإصبع الذي فيه يعني ما أجمل منه. طب ده الواد 9 سنين، الواد اتكلم الكلام ده ازاي يعني؟ رباه أبوه وتعاهده أبوه، لأن حسن الكلام يدل على العقل. عشان كده وانت بتربي ابنك لازم تأتي له بمؤدبين مش بمدرسين، عشان يدرسه انجليزي وجغرافيا وتاريخ ومش عارفين ويطلع الواد مدب في حياته كده. لا، لما تجيب واحد يعلم ابنك لابد ان تتخير انسانا مؤدبا عشان ينقل الادب للولد، مش قصه انه يبقى قوي في الماده. ما خلاص، ما احنا حصرت الصف واسعى دلوقتي، بيطلع الولد يخرج معاه الورقه وخلاص وقعد على الرصيف، او يطلع يلف في البلاد عشان يشتغل. لا عاد لا في تربيه ولا في تعليم، خلاص. فيبقى على الاقل، على الاقل محفظ القران، محافظ القرآن لابد أن يكون له سمت. وأهتم بأن أنا أقول له علم الولد الأدب، علمه الأدب، وأعن أعن المدرس على ابنك. يعني الرشيد هارون الرشيد لما كان بيجيب الأصماعي والجماعة دول عشان يؤدبوا أولاده اللي هم ياخدوا الخلافة من بعديه، كان حاطط جاسوس على المدرسين، وهذا الجاسوس ينقل كل الأخبار. وحس برضو في واحد ساعات بيبقى ضعيف النفس يقول لك دول أولاد الخلفاء وبكرة يبقى هم الخلفاء، تقرب وتودد إليهم، يخطفوا العمة بتاعته وشقطوها البعض. يا سلام، ده انتوا ظراف خالص ولطاف والله ومش عارفين الكلام ده. قال لا ازاي، ده عشان ايه؟ عشان يبقى بينه وبينهم ود ومش عارفين الكلام ده. لا، ده إهدار للتربية. فكان يحط جاسوس عشان ينقله الأخبار، المدرس بيعمل إيه مع الأولاد. ففي يوم من الأيام الأصماعي عايز يقوم، وطبعا خالع النعل بتاعه، قام الاثنين جريوا هما الاثنين، كل واحد عايز ياخد النعل عشان يلبس الشيخ. ده يقول لا أنا ألبسه، ده يقول لا أنا ألبسه. اصطلحوا الاثنين على كل واحد يلبسه فرد. خلاص، الجاسوس خد المشهد ده وقام رايح قايله لمين؟ لهارون. ففي يوم الايام جالس هارون مع الاصمعي، فبقول له يا بقول له يا اصمعي، من اعز الناس؟ قال امير المؤمنين. قال له لا، اعز الناس من تسابق ولي العهد ان يلبساه النعل. الادب، لا يصلح علم مطلقا إلا بأدب. علم بلا أدب نار بلا حطب، كلام علماءنا المتقدمين كالخطيب البغدادي وغيره. والعلم لا يصل إلا بحشمة. الحشمة دي اللي العلماء يسمونها سياسة العلم، سياسة العلم. يعني مثلا يجي الشيخ بيعلم الأولاد في المسجد، شيخ بيدي العلوم الشرعية ومش عارف ايه الكلام، بعد ما يخلصوا يقول لك نعمل تقسيمة كورة يوم الجمعة، يطلع الشيخ يلعب مع الطلبة، يعملوا تقسيمة كده فريقين وحاجات زي كده. تعرف بقى الأخلاق بتروح في الرياضة وبتاع، والواحد بيبقى منهمك وعايز يجيب جون ومش عارفيه والكلام ده. الشيخ عمال يرقص مش عارف يديله مقص. طب يديله مقص وقعه على وشه. طب أنا إزاي أقعد أقول له يا ابني تأدب والكلام ده؟ أشوط الكرة في الجون، جون، يقول لي لا مش جون. أقول يا ابن عدة الخط، يقول صدقني أنت ضلالي، ها ما دخلتش الجون ولا حاجة ولا الكلام ده. ده ذهبت حشمته لو كان أعلم الناس. لكن أنت لو لك حشمة، لو لك سمت وعلمك قليل يوصل القليل. فلابد، لابد من 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 حشمة اللي التي يسميها العلماء سياسة العلم. ابن حزم مثلا، لا يختلف أحد على علم ابن حزم، كان بحرا لا تكدره الدلاء، ولكن لم يحسن سياسة العلم فكاد أن يضيع علمه، بل ذهب كثير من علمه، ما كان يوقر أحدا. إيه لو مسك بقى حد من الأئمة الأربعة، أبو حنيفة على وجه الخصوص أو مالك أو الكلام ده، لا يبقي ولا يذر، ويعني يشتمهم في الكتب وبتاعه عشان كده أنا لا أنصح أحدا من المتفقهة أن يبدأ حياته بالمحلة، محلة ابن حزم، برغم أنه يشتمل على علم كثير، لكن في هذه الجزئية الحقيقة تجاوز ابن حزم، حتى تمالأوا عليه وأحرقوا كتبه وردوه إلى بلده، وكاد علم ابن حزم أن يذهب وينتهي، وأحرقوا الكتب، لم يصل إلينا من كتب ابن حزم إلا القليل، مع أنه كان مكثرا من التأليف. قال بعض علماء الأندلس عن ابن حزم إنه لم يحسن سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه، سياسة العلم والحشمة أعوص من إتقانه. بعض الناس برضو يجي مثلا في المساجد يقول لك نعمل البدروم للعيال عشان يلعبوا بينج بونج ومش عارفين الكلام ده، علشان أول ما الظهر يؤذن والعيال طالعين يصل. هذا تفكير سيء. ليه؟ المسجد له حشمة، لما لا تقول له ايه تعالى عشان نلعب بينج بونج في الجامع، مش ده اللي بيتقال؟ لا، المفروض المسجد يبقى مسجد، انا داخل المسجد عارف ان انا رايح مسجد، ما اقولش تعالى نلعب بينج بونج في الجامع، ومع ذلك العيال اول ما يعرفوا الظهر هيبدا يقوم يقول لك ايه يلا نروح بقى عشان